بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل في هذه الليلة سلسلة سير العلماء في نشر الاعتقاد لفضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري. يحدثنا المجلس الثاني عن الاقتصاد في جهود أبي السبطين في نشر الاعتقاد، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه هي المحاضرة الثانية في الاقتصاد في بيان جهود أبي السبطين علي رضي الله تعالى عنه في نشر الاعتقاد. مر معنا أنه تمت بيعة علي رضي الله عنه بالخلافة بطريقة الاختيار، ونقول هذا الكلام ردًا على الخوارج المارقة الذين تكلموا في خلافة علي رضي الله عنه وزعموا أنه ليس بخليفة، وبنوا على هذا الزعم أمورًا باطلة واعتقادات خاطئة، ومنها أن الخلافة لا تنعقب إلا لمن أجمعت عليه الأمة، فزعموا أن الأمة قد اختلفت على خلافة علي ووقع النزاع في زمانه عليه، فلذلك لا يكون هو خليفة، وهذا من أبطل ما يكون. فإن بيعة علي رضي الله تعالى عنه كانت بطريقة الاختيار، فلما استشهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه على أيدي الخارجين المارقين الزائغين أهل الضلال الأوباش الغوغاء، وقد جاءوا من أمصار مختلفة ومن مناطق متباينة لا أثر لهم في الدين وإنما هم غوغاء الناس، فبعد أن قتلوا عثمان رضي الله عنه ظلما وزورا يوم الجمعة 18 من أو 19 من ذي الحجة سنة 35، قام كل من بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الحل والعقد، هم أهل الحل والعقد المهاجرون والأنصار، قاموا بمبايعة علي رضي الله عنه بالخلافة، وذلك لأنه لم يكن أحد أفضل منه على الإطلاق في ذلك الوقت. ولذلك أيها الإخوة، ننتبه إلى دعاوى المدعين الذين يقولون إن علي رضي الله عنه كان يطلب الخلافة، فهذا مردود للروايات التي ستأتي، ودعاوى من يدعي أنه ليس بخليفة لأن الناس اختلفوا عليه، فهذا مردود لأن أهل الحل والعقد لم يختلفوا عليه. ولذلك أيها الإخوة، نحن ينبغي لنا أن ننتبه أن علي رضي الله عنه أولا لم يكن حريصا على الخلافة، ثانيا كان رضي الله عنه لم يكن ليقبل البيعة لولا الإلحاح الشديد من أهل الحل والعقد ممن بقي من الصحابة له في قبول المبايعة، ثالثا خوفه الشديد على ازدياد الفتن وانتشارها لولا قبول البيعة والخلافة. الأمر الرابع أنه رضي الله تعالى عنه لم يكن حريصا على الخلافة، ومما يدل على ذلك أن الزمن زمن فتنة، فلو كان الرجل لم يكن حريصا على الأمة لما قبل الخلافة حتى تهدى الأوضاع، لكنه نظر نظرة ثاقبة إلى أهمية الحفاظ على بيضة الأمة حتى لا تختلف. وتأملوا معي، لو أنه لم يقبلها لربما صار لأهل مصر خلافة، ولأهل اليمن خلافة، ولأهل العراق خلافة، ولأهل الحجاز خلافة، فكانت الفتنة في رد البيعة أشد، ولا يسعه أن يرد مع علمه بأنه هو الذي يجب عليه قبول هذه الخلافة، لأن أهل الحل والعقد كلهم أشاروا إليه، وعدم قبول هذا الأمر في هذا الوقت يعني عياذا بالله ضياع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك صراحة ما جاء في ما رواه بكر الخلال بإسناده إلى محمد بن الحنفية قال: كنت مع علي رحمه الله ورضي عنه وعثمان محصر، قال: فأتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة. هذا الرجل جاء يخبر علي رضي الله تعالى عنه أنه قتل في هذه اللحظة. قال محمد بن الحنفية بن علي: فقام علي رضي الله عنه، قال محمد: فأخذت بوسطه تخوفا عليه، غوغاء الناس يمكن يقتلون بعد، فقال: خلي عني لا أم لك، يقول لابنه. قال: فأتى على الدار وقد قتل عثمان رضي الله عنه، فرجع علي إلى داره وأغلق بابه، فأتاه ناس، يعني من الصحابة، فأتاه ناس فضربوا عليه الباب، فدخلوا عليه فقالوا: إن هذه الخليفة قد قتل، ولا بد للناس من خليفة، ولا نعلم أحدا أحق بها منك. لأن تعرفون أهل الشورى الستة أربعة تنازلوا، ودار الأمر بين عثمان وعلي، وبوي علي عثمان، فلم يبقى أحق بالخلافة بعده إلا علي. قال: ولا نعلم أحدا أحق بها منك. فقال لهم علي: لا تريدوني، أي أنا لا أريده، وأنتم اتركوني، لا تريدوني بمعنى اتركوني أو لا ترغموني، فإني لكم وزيرا خير مني لكم أميرا. فقالوا: لا والله، لا نعلم أحدا أحق بها منك. قال: فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا، ولكن أخرج إلى المسجد. فخرج فبايعه الناس. هذه الرواية تجلي لنا أنه رضي الله عنه لم يكن حريصا على الخلافة، وهذا يرد قول السبئية والروافض الذين كانوا يقولون إنه الخليفة بعد رسول الله. لو كان الأمر كذلك لما كان له أن يرفض، ولما كان له أن يقول: لا أنا وزير، ابحثوا عن غيري، ولكان يقول: أنا الوصي، أنا المحق. فهذه رواية جلية، وهي من طريق ابنه. وفي رواية أخرى عن سالم بن أبي الجعدي عن محمد بن الحنفية قال: فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل، ولا بد للناس من إمام. وهذه القضية نضع تحتها خط، لأنها تبين مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد، وهي أهمية وجود الخليفة. فالصحابة لا يريدون أن يجلسوا ولو لحظة بدون خليفة، فقالوا: ولا بد للناس من إمام، ولا نجد أحدا أحق بها منك أقدم مشاهد ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله عنه: لا تفعلوا، فإني لكم وزيرا خير مني أميرا. فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلين، يعني لا نتركك حتى نبايعك. قال: ففي المسجد، فإنه ينبغي لبيعة أن لا تكون خفية ولا تكون إلا عن رضا المسلمين. قال: لأن علي رضي الله عنه ظن أن هؤلاء الذين حضروا هم الذين رضوا ببيعته فقط. قال: فقال سالم بن أبي الجعد: فقال عبد الله بن عباس: فلقد كرهت أن يأتي المسجد كراهية أن يشغب عليه، خاف أن الغوغاء الذين قتلوا عثمان يشغبوا على علي، وأبى هو إلا المسجد. علي رضي الله عنه أبى إلا المسجد. فلما دخل المسجد جاء المهاجرون والأنصار فبايعوا وبايع الناس. هذه رواية ابن عباس. إذن ما الذي نستفيد أيها الإخوة؟ أن الذين بايعوا علي هم الصحابة المهاجرون والأنصار، وليست كما في الروايات المكذوبة أن غوغاء الناس أرغموه على البيعة كما يقولون، فهذا كذب وزور من السبئية، واختلاق منهم لكي يوجدوا الفجوة بين المسلمين أكثر فأكثر. الذين بايعوا والذين أصروا على بيعته هم المهاجرون والأنصار. فنستفيد من هذه الآثار الصحيحة نصرة علي بن أبي طالب لعثمان رضي الله عنه وهو متواتر، وكان أكثر الناس دفاعا عنه، حتى أنه قال: بما لي عليك من سمع وطاعة إلا ذهبت إلى بيتك. وثانيا زهد علي رضي الله عنه في الخلافة خلافا لما يزعمه الخوارج، والصحابة جاءوه وطلبوه وضربوا عليه الباب وألزموه وبيّنوا له أنه لا يسعه التخلي عن الأمة. ثالثا أن بيعته كانت عن إجماع من الصحابة من المهاجرين والأنصار والناس عامة في المدينة، فإذا هذه بيعة إجماعية، لم تكن بيعة سرية، ولم تكن بيعة عن عصبية، ولم تكن بيعة عن رغام من الغوغاء، بل هي بيعة تمت على مرأى ومسمع من أهل الحل والعقد. وأما ما يزعمه بعض المؤرخين أو بعض المعاصرين أن الغوغاء هم الذين بدوا أول من يبايعونه، وأن طلحة والزبير بايعا مكرهين، فهذا كله ليس له أساس، لأن الذين جاءوا إلى بيته هم الصحابة المهاجرون والأنصار، ومنهم طلحة والزبير. وأما كون الغوغاء بايعوا فهم غوغاء، كونهم يزاحمون أهل الحل والعقد فهم غوغاء، فهذا أمر لا ينكر. فنحن نقول إن الصحيح أنه لم يجد الناس بعد أبي بكر وعمر وعثمان كالرابع علي رضي الله لا قدرا ولا علما ولا مكانة ولا منزلة ولا سبقا ولا جهدا ولا جهادا، لذلك عزم عليه المهاجرون والأنصار ورأوا أن ذلك فرض عليه فألزموه، فانقاد لهم رضوان الله تعالى عليه وعليهم. وكما ذكرت لكم أيها الإخوة، مصلحة الأمة فوق كل قضية، وهذه قضية نستفيد منها أن هناك أمور ينبغي للفرد والمجتمع أن يتخلوا عنها لأجل مصلحة الأمة. فكم من داعية اليوم يقدم مصلحة نفسه على مصلحة الأمة، وكم من جماعة يقدمون مصلحة أنفسهم على مصلحة الأمة، إما أن يتولوا الحكم وإما أن يخربوها على من فيها. فهؤلاء ما فقهوا دين الله عز وجل. وإلا الواجب على المسلمين أن يعلموا أن مصلحة الأمة فوق كل مصلحة. علي رضي الله يعلم أنه لما يبايع له سيتهم باتهامات من قبل أناس مختلفين، لكن مصلحة الأمة فوق كل شيء. ولذلك أيها الإخوة، إذا قال قائل إن مما يدل على أن عليا لم يبايع من قبل أهل الحل والعقد أنه لما بويع له سار طلحة والزبير، لم يسر الصحابة مع علي من المدينة إلى الكوفة، فالجواب أن البيعة شيء والمسير معه شيء آخر. البيعة مسألة إلزامية عينية لا يسع أحد التخلف عنها، أما المسير معه من المدينة إلى الكوفة فهي قضية ليست إلزامية إلا بإلزام الخليفة، وعلي رضي الله عنه لم يأمرهم بالخروج كلا، فلذلك ليست هي إلزامية. فتخلف من تخلف من الصحابة وجلسوا في المدينة ولم يخرجوا كسعد وأسامة وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم. فالخلط بين المسألتين أدى إلى قول بأن هناك من الصحابة من لم يبايع بناء على كونهم جلسوا في المدينة ولم يخرجوا معه، وهذا غلط عظيم، وإنما كان منشأه من بعض المستشرقين. لذلك ننقل بعض الروايات التي تؤكد لنا أن خلافة علي كان عن إجماع، ومن ذلك ما جاء عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: حديث السفينة في الخلافة صحيح، إليه أذهب في الخلفاء. قال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي إن قوما يقولون إنه ليس بخليفة. هذا قول الخوارج القدامى، وهو لازم قول الخوارج المعاصرين. ليش؟
لأن الخوارج المعاصرين أيضا يقولون ليس هناك خليفة إلا أن يكون خليفة عام، وهذا موجود في بعض كتبهم وفي ثنايا بعض خطبهم موجود، وهذا من ضلالاتهم. قال عبد الله: قلت لأبي إن قوما يقولون إنه ليس بخليفة، قال: هذا قول سوء رديء. فقال الإمام أحمد رحمه الله: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون له: يا أمير المؤمنين أفنكذبهم؟ استدلال عجيب، استدلال بالواقع، وقد حج وقطع ورجم، أفيكون هذا إلا لخليفة؟ تأملوا معي أن الإمام أحمد استدل بأمرين: أنه خليفة، وما وجد فيها في أي حاكم هذان الوصفان فإنه يكون خليفة. الوصف الأول أن يناديه الناس بأنه الحاكم، الوصف الثاني أن يقيم لهم حدود الشرع، أن يقيم لهم حدود الأمن والبلد الأحكام. فإذا الإمام أحمد استدل بهذا، قال: قطع ورجم وفعل هذه الأمور ليس إلا لخليفة، فلما قام ذلك دل على أنه كان خليفة. يقول شارح الطحاوي بن أبي العز رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنه، لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل عليه حديث السفينة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وجاء عن أبي بشير العابدي قال: كنت بالمدينة حين قتل عثمان رضي الله عنه، واجتمع المهاجرون والأنصار فيهم طلحة والزبير، فأتوا عليا فقالوا: يا أبا الحسن هلم نبايعك. وتذكرون أننا ذكرنا في سيرة عثمان أن الزبير تنازل عن الخلافة لمن؟ لعلي. الزبير تنازل الخلافة عن علي، فهل الآن الذي تنازل عنه، وانتبهوا أن بين الزبير وبين علي صلة، لأن الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصير ابن عمة علي رضي الله تعالى عنه، فهل الآن يتركه؟ الجواب لا. لذلك يقول الراوي: فيهم طلحة والزبير فأتوا عليا فقالوا: يا أبا الحسن هلم نبايعك؟ فقال: لا حاجة لي في أمركم، أنا معكم، فمن اخترتم فقد رضيت به. فاختاروا فقالوا: والله ما نختار غيرك. إذن هذه الرواية فيها تمام البيعة لعلي رضي الله عنه، والروايات في هذا كثيرة، ذكر بعضها ابن جرير رحمه الله تعالى. فالصحابة متفقون على أنه رضي الله تعالى عنه خليفة. وما جاء في بعض الروايات من أن طلحة والزبير بايع مكرهين، فكما ذكرت ليس له مستند صحيح من الإسناد ولا مستند صحيح من العقل، وإنما هي روايات مختلقة من السبئية والغوغاء حتى يبرروا للناس أفعالهم وأقوالهم. وقد جاءت رواية صححها الحافظ ابن حجر من طريق الأحنف ابن قيس، وفيها أن عائشة وطلحة والزبير ثلاثتهم، وفيها أن عائشة وطلحة والزبير لما جاءوا إلى البصرة رضوان الله تعالى عليهم، سألهم أحنف ابن قيس: من يبايع؟ فقالوا له، فأمروه أن أمروا الأحنف ابن قيس بمبايعة علي رضي الله عنه. طيب الآن هل يعقل شخص لا يرى البيعة لعلي وهو خارج إلى البصرة الآن للقصاص من قتلة علي من أهل البصرة، هل إذا كانوا لا يبايعونهم أو لا يرون بيعته كيف يقول لشخص آخر: أنتم اذهبوا، أنت اذهبوا بايعوا؟ هل هذا يمكن من ناحية عقلية؟ وهذا هذا الإسناد صحيح، صححه الحافظ ابن حجر، قال هكذا الرواية، قال: إن عائشة وطلحة والزبير قد أمروا الأحنف بمبايعة علي رضي الله عنه بعدما استشارهم في من يبايع بعد عثمان رضي الله تعالى عنه. قال أبو الحسن الأشعري: ونثبت إمامة علي بعد عثمان رضي الله عنه بعقد من عقد له من الصحابة من أهل الحل والعقد، لأنه لم يدعي أحد من أهل الشورى غيره في وقته، لم يدعي أحد أن له الخلاف، وقد اجتمع على فضله وعدله، وأن امتناعه عن دعوى الأمر لنفسه في وقت الخلفاء قبله كان حقا، لعلمه أن ذلك وقت لعلمه أن ذلك وقت قيام. تأملوا معي، لم يدعي الخلافة لا في زمن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، فلما جاء الصحابة ولحوا عليه وهو يرفض لم يجد بدا قام، وعلم أنه لا أحد يستطيع القيام في هذا الزمن الذي هي الزمن العاصفة الهوجاء التي ذهبت بعقول كثير من الغوغاء الذين يعني لم يعرفوا قدر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يقول أبو الحسن الأشعري: وأئمة العدل على السداد والرشاد متبعين لكتاب ربهم وسنة نبيهم، هؤلاء الأربع المجتمع على عدلهم وفضلهم رضي الله تعالى عنهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهنا لا بد أن نشير إلى أن معاوية رضي الله عنه لم يقاتل علي على الخلافة، لأنهم يذكرون يقولون علي معاوية قاتله لأنه لم يذعن له بالخلاف، هذا الكلام مختلق مزور مزوق. ومما يؤكد لنا هذا ما جاء في الرواية الصحيحة أن أبا مسلم الخولاني جاء ومعه ناس إلى معاوية فقالوا له: أنت تنازع عليا؟ هل أنت مثله؟ فقال: لا والله، إني لا أعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن لستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه والطالب بدمه، فأتوه فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له. فأتوا عليا فكلموه فلم يدفعهم إليه. وفي رواية: فليقتص من قتلة عثمان وأنا أول من يبايعه. طبعا هي قضية اجتهادية، علي رضي الله عنه يرى أنهم غوغاء، وأكثر الناس اليوم أصبحوا غوغاء، وهم من قبائل شتى. تأملوا معي أن القتلة من ربيعة ومضر ومن كذا ومن كذا ومن كذا، كل القبائل كل واحدة ستتعصب لذويها، فلو أن علي رضي الله عنه قتلهم مع هذا الوقت العصيب لما استقام أمر الخلافة أبدا، ما استقامت بالمرة، لا تستقيم. لكن معاوية رضي الله عنه ما نظر هذه النظرة، وإنما نظر نظرة وجوب القصاص أولا، فهذا خطأ في الاجتهاد، وإلا هو يرى أن علي رضي الله تعالى عنه خليفة حقا. لما بويع له بالخلافة بالإجماع كما ذكرت بلا نزاع يعلم من الصحابة والتابعين، خلا ما يذكره السبئية والغوغاء ونقلوه، ونقل ذلك عنهم بعض المؤرخين. ترى أنا أقول قضية مهمة لا بد أن ننتبه لها، المؤرخون حالهم كحال المبرمجين اليوم الذين كل ما يقال يضعونه في البرنامج، صدق ولا كذب، حق ولا باطل. فليس معنى ذلك أن كل ما نجده في كتب التاريخ حق، الحق منه ما وافق الكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، وما ليس فيه مخالفة ولا موافقة فهذا يروى ويذكر ولكن لا يعتمد عليها، إنما هي أخبار حالها كحال مرويات بني إسرائيل، إلا إذا صحت بأسانيد فحينئذ حكمها أنها أسانيد صحيحة وأقوال منقولة صحيحة. أما علي رضي الله عنه فبعد أن بويع له قام خطيبا رضي الله تعالى عنه بعد أن اشترط عليهم 4 أمور: أن تكون البيعة في ملأ لا خيفة وفي المسجد النبوي وعن رضا المسلمين، وأنه يدير أمرهم كما يراه ويعلمه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء قبله، فوافقوه وتواعدوا صباح اليوم التالي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة، وكان يوما حاسما من أيام الله تبارك وتعالى، كم عصم الله بهذه البيعة من دماء. الناس يقولون أن البيعة جلبت دماء، هذا والله نظرة الأوائل من الناس الذين لا فقه عندهم، وإلا من نظر نظرة تعمق لعلم أن عدم بيعة علي وعدم قبوله للبيعة كان يعني القتل الذي لا منتهى له بين الأمة، وأن مسارعته في البيعة ومسارعته في قبول البيعة وإعلان الخلافة عصمة لكثير من الدماء، وإن كان قد أريق بعض الدماء. فعلي رضي الله عنه خرج وقد لبس أحسن الثياب وقام على المنبر حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إني كنت كارها لأمركم فأبيتم إلا أن أكون عليكم، ألا وإنه ليس لي أمر دونكم، ألا إن مفاتيح مالكم معي. كلمات عجيبة وعميقة يا أيها الإخوة، لو وقفنا عند كل كلمة لأخذنا الوقت، لكن تأملوا معي كلمة إني كنت كارها لأمركم، ما يريد الخلافة، إذن هذا يبطل قول السبئية والرافضة في أنه أحق بالخلافة، وقوله فأبيتم إلا أن أكون عليكم يبطل قول من يقول أنه بويع بلا إجماع، هذا إجماع، وقوله ألا وإنه ليس لي أمر دونكم يبطل قول من يقول إن عليا ما كان يرى الأخذ بالمشورة، وقوله ألا إن مفاتيح مالكم معي يبطل قول الخوارج الغوغاء الذين يقولون إن أمر المال إلينا، وقوله ألا وإنه ليس لي أن أخذ منه درهما دونكم دليل على زهدي وورعي. ثم قال: يا أيها الناس، إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم. يقرر أن قضية الخلافة ليست للغوغاء، قضية الخلافة للصحابة الأجلاء، للمهاجرين والأنصار. بعض المعاصرين يستدل بهذه العبارة على أن قضية الخلافة قضية لعامة الخلق، هذا خطأ عظيم، ما فهموا مقصد علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه بهذه العبارة يضع أن الخلافة حقها في الصحابة والمهاجرين والأنصار وفي أهل الحل والعقد، يقول إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر، فإن شئتم فعدت لكم وإلا فلا أحد على أحد. ثم رفع صوته قائلا: رضيتم؟ قالوا: نعم. قال: الله أشهد عليهم. وأقبل الناس يبايعونه، وبعد أداء البيعة قال أمير المؤمنين: أيضا أيها الناس، إنكم بايعتموني على ما بايعتم عليه أصحابي. وهذه رواية تدل على عظيم مكانة الشيخين، مكانة أصحابه من قبله عنده، وإلا كيف يقول إنكم بايعتموني على ما بايعتم علي أصحابي، فإذا بايعتموني فلا خيار لكم علي. وعلى الإمام الاستقامة وعلى الرعية التسليم. تأملوا معي العبارة هذه العجيبة، لماذا يقول فإذا بايعتموني فلا خيار لكم علي؟ كأنه يقول لهم: يا غوغاء، يا من أردتم أن تنزع الخلافة من عثمان حتى قتلتموه، إن أردتم أن تنزعوا مني فلا أنتزع، حالي كحال عثمان، وليس الأمر لكم، ما في خيار، الآن لكم خيار قبل أن تبايعون، إذا بايعتم ما لكم خيار. ولذلك صح الحديث: من بايع أميرا فأعطاه صفقة يده فليس له أحد أن ينزعها. ولذلك علي رضي الله عنه يقول هذا الكلام تأصيلا رضي الله تعالى عنه. ثم إنه رحمه الله خطب الجمعة التي تليها فقال في خطبته رضي الله تعالى عنه: إن الله عز وجل أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر، فخذوا بالخير ودعوا الشر، الفرائض أدوها إلى الله سبحانه، يؤديكم إلى الجنة. إن الله حرم حرما غير مجهولة، وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها. تأملوا معي لماذا يقول هذا الكلام في خطبته الأولى؟ ليبين أن الغوغاء ما يعرفون هذه القضايا. وشد رحمه الله بالإخلاص والتوحيد للمسلمين، ثم قال: والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق، لا يحل هذا المسلم إلا بما يجب، بادروا أمر العامة، فإن الناس أمامكم، وإن من خلفكم الساعة تحدوكم، تخففوا تلحقوا، فإنما ينتظر الناس أخراهم، اتقوا الله في عباده وبلاده، إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم، أطيعوا الله عز وجل ولا تعصوه، وإذا رأيتم الخير فخذوا به، وإذا رأيتم الشر فدعوه، واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض. هذه الكلمات العجيبة التي قالها علي رضي الله عنه في أول خطبتين له، كلمات عظيمة تدل وتنبئ وتظهر لنا عظيم جهده رضي الله تعالى عنه حتى في وقت المحنة الشديدة والمدينة فيها الغوغاء، وإذا به رضي الله عنه يعلنها صراحة ويبين قواعد مهمة لا يمكن التنازل عنها. ومن عظيم اجتهاداته في نشر التوحيد والإيمان والاعتقاد ما رواه الإمام أحمد وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النيسابوري وغيرهم، أنهم أوردوا في علي رضي الله عنه فضائل تدلنا على أنه رضي الله تعالى عنه له مكان في دين الله عز وجل، واعتقاد فضائله ومكانته في دين الله اعتقاد عندنا، واجتهاداته في بيان الاعتقاد أمر عظيم يصعب أن أذكره، ولكن سأذكر من ذلك إشارات بعد أن أبين بعض ما ورد في فضله. عن زر رضي الله عنه قال: قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وعن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء وأنا أسمع، قال: أشهد علي بدرا؟ قال: نعم، بارز وظاهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. ولذلك أيها الإخوة، يقول الحافظ ابن حجر: أما ما كثر من ذكر فضائله وما ألف فيه الأئمة، قال: فالسبب في ذلك أنه تأخر، فهو آخر الخلفاء الراشدين، ووقع الاختلاف في زمانه، وخرج من خرج عليه، فكان ذلك سببا لانتشار مناقبه من كثرة من كان بينها من الصحابة ردا على من خالفه، فاحتاج أهل السنة إلى بث فضائله فكثر الناقل لذلك. وإلا فالذي في نفس الأمر أن لكل من الأربعة من الفضائل إذا حرر بميزان العدل لا يخرج عن قول أهل السنة والجماعة أصلا. جاء رجل لابن عمر فسأله عن عثمان، فذكر محاسنه ومحاسن عمله، فقال ابن عمر له: لعل ذلك يسوءك؟ قال: نعم. قال: فأرغم الله بأنفك. ثم سأله الرجل عن علي، فذكر ابن عمر محاسن عمله رضي الله عنه، قال: هو ذاك، بيته أوسط بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لعل ذلك يسوءك؟ قال الرجل: أجل. قال: فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجهد على نفسك. فهذا ابن عمر يشهد لعلي رضي الله عنه بالفضل. ومن عظيم جهده في نشر الاعتقاد ما جاء عنه في تحصيل العلم الشرعي ونشره بين العباد، فإنه رضي الله تعالى عنه كما تعلمون من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الملازمين لفقه القرآن الكريم، وكان مهتما بحفظه وفهمه، وهو أحد من يروى عنه القراءات، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله تعالى عنه: كان الذين يقرؤوننا القرآن يقرؤوننا 10 آيات لا نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل. ثم ذكر الذين أخذ عنهم، قال عثمان وعلي وأبي وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأيضا قال رحمه الله رضي الله تعالى عنه: آليت بيمين ألا أرتدي بردائي إلا إلى الصلاة حتى أجمع القرآن. تأملوا هذه الرواية العظيمة. وقال رضي الله عنه: ما دخل نوم عيني ولا غمض رأسي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمت ذلك اليوم ما نزل به جبريل عليه السلام. كل يوم ما ينام حتى يعلم ما الوحي الجديد الذي نزل. تأملوا معي، مهما كان متعبا مهما كان مجهدا، يقول: حتى علمت ذلك اليوم ما نزل به جبريل عليه السلام من حلال أو سنة أو كتاب أو أمر أو نهي وفي من نزل. وكان رضي الله تعالى عنه يتلقى النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وربما يكون يأخذ الخبر من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان شديد التحري في أخذ الأخبار بالواسطة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيح أنه رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من الصحابة استحلفته. احلف أنك سمعت رسول الله. يقول العلماء: حلف علي رضي الله عنه ليس لشكه في الصحابة كما يظنه بعض الجهلة. طيب لماذا يحلفهم إذن؟ قالوا: يحلفهم على الحفظ، أي أنه إنما يروي اللفظ كما سمع، هكذا قال بعضهم. فإذا حلف لي صدقته. قال رضي الله عنه: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه. ما كان يحلف الصديق رضي الله تعالى عنه. من أقواله التي تبين اجتهاده في نشر الاعتقاد ما رواه الحافظ أبو نعيم عن كميل بن زياد قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبانة. شو الجبانة؟ المقبرة. قال: إلى ناحية الجبانة، فلما أصحرنا جلس ثم تنفس، ثم قال: يا كميل بن زياد، القلوب أوعية فخيرها أوعاها للعلم، احفظ ما أقول لك. الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. الناس ثلاثة. فتأمل يا عبد الله في حال نفسك، من أي هؤلاء الثلاثة أنت؟ قال: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجوا إلى ركن وثيق. وقال أيضا: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو مع العمل، والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه، وصنعة المال تزول بزواله، ومحبة العالم دين يدان بها. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، وجميل الحدوثة بعد مماته، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ومن أمثلته ومن كلماته العجيبة ما جاء عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه خرج عليهم وهو يقول: ما أبردها على الكبد. يعلم، يجتهد في تعليمنا بطريقة عجيبة، يقول: ما أبردها على الكبد. فقيل له: وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: أن تقول للشيء لا تعلمه: الله أعلم. وأنا شخصيا والله ما فهمت معنى هذه العبارة، ما أبردها من كلمة، إلا أني في أحد السنوات، وإن لم أكن واهما، في عام 1400 25 هجرية، كنا في الحج، وكثيرا ما أسمع شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر يقول الله أعلم، الله أعلم، لا أدري. فقلت له يا شيخ، وكان هذا بحضور المشايخ، كان الشيخ فلاح موجود، فلاح إسماعيل والشيخ فلاح ثاني والشيخ سالم، وأظن حتى الدكتور حمد والدكتور دام كانوا معنا. فقلت يا شيخ، كيف هذه الكلمة تخرج منك بسهولة؟ قال لي كلمة، صار بعد ذلك الكلمة بردا على الكبد، قال قولها سهلة، قول الله أعلم. سبحان الله العظيم يا أخي، هذه الكلمة يقول علي رضي الله عنه ما أبردها على الكبد. يعلمنا اليوم، أصبحنا نخوض في كل شيء. والله يا إخوان، لا أقولن لكم كلمة أدري وأعلم يقينا أنها تجرح قلوبكم وتصدع نفوسكم، لكن حتى نعلم أننا أصبحنا في زمان كلمة الله أعلم لا يوجد في قواميس الناس. دخل علينا دكتور في القانون والشريعة، دكتور في القانون والشريعة، وإذا بأحد الناس يسأله عن تطبيق الشريعة وكذا، فقال له السائل: السعودية تطبق الشريعة. والله يا أخوان بهذا اللفظ، هذا الرجل لو سكت قال لا أعلم لكان انتهت المشكلة، لكن انظروا خوضه إلى أين أدى به، قال إسرائيل تطبق الشريعة. والله يا إخوان بهذا المعنى، بهذا اللفظ ليس بهذا المعنى، قال إسرائيل تطبق الشريعة. طيب يا أغبى الأغبياء، إذا كان إسرائيل تطبق الشريعة أنت لماذا لا تذهب إليهم؟ لماذا تأتي إلى الكويت وتجلس هنا؟ مصيبة المصائب، عظيمة العظائم. يظن أن الإسلام الحرية، هؤلاء يقول الله أعلم، مستحيل أن يقول الله أعلم، ما يعرفون الله أعلم. الله المستعان. من أقوال الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك. عجيب والله، ما هو الخير إذن؟ قال: ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادة ربك. ثلاثة أشياء. ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا أحد رجلين: رجل أذنب ذنبا فهو تدارك ذلك بتوبة، أو رجل يسارع في الخيرات ولا يقل عمل في تقوى، وكيف يقل ما يتقبل. ومن جميل عباراته رضي الله عنه قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ضيعة أن يتبرى منه من هو فيه ويغضب إذا نسب إليه. إذا خرجت إلى الشارع شفت أي إنسان في الشارع قلت له يا جاهل يضربك، قل أنت ما أنت طبيب، عادي عندك. قل له ما أنت مهندس، يقول صح ماني مهندس. طيب ليش إذا قلت له يا جاهل يغضب؟ لأن العلم أشرف شيء فيدعيه كل أحد، والجهل أسوأ شيء فيتبرى منه صاحبه. ومن عظيم اجتهاده العملي في بيان الاعتقاد زهده وورعه في الدنيا ومتاعها، كان من أزهد الناس، حتى إنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقولون: ما رؤية يعني بعد عمر أزهد منه مثل علي. كان من أزهد الناس رضي الله تعالى عنه. عن علي بن ربيعة الوالبي أن علي بن أبي طالب جاءه ابن النباح فقال: يا أمير المؤمنين، امتلأ بيت مال المسلمين من صفراء وبيضاء. فقال: الله أكبر. فقام متوكئا على ابن النباح حتى قام على بيت مال المسلمين، فقال: هذا جناي خياره فيه، وكل جان يده إلى فيه، يا ابن النباح علي بأشياع الكوفة. قال: فنودي في الناس فأعطى جميع ما في بيت مال المسلمين وهو يقول: يا صفراء يا بيضاء، غري غري، ها ها، حتى ما بقي منه دينار ولا درهم. ثم أمره بنضحه وصلى فيه ركعتين. ما في شيء في بيت مال المسلمين. قال عمر بن قيس قيل لعلي رضي الله عنه: لم ترقع قميصك؟ خليفة المسلمين، لم ترقع قميصك؟ ليش ما تلبس قميص جديد؟ قال: يخشع القلب ويقتدي به المؤمن. الله أكبر. قال رحمه الله ورضي عنه: لعشرون درهما أعطيها أخي في الله أحب إلي من أن أتصدق بمئة درهم على المساكين. وعندما سئل عن السخاء ما هو؟ قال: ما كان منه ابتداء. السخاء أن تعطي ابتداء، فأما ما كان من مسألة فيعطاؤك إياه حياء وتكرم. ومن اجتهاداته رضي الله تعالى عنه في نشر الاعتقاد تأكيده على الاهتمام بالمصادر الكتاب والسنة وعمل الخلفاء الراشدين. قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما، أي أبي بكر وعمر، إلا مؤمن تقي، ولا يبغضهما إلا فاجر ردي. صحب رسول الله على الصدق والوفاء، يأمران وينهيان، وما يجاوزان فيما يصنعان رأي رسول الله، ولا كان رسول الله يرى بمثل رأيهما، ولا يحب كحبهما أحدا. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض، ومضيا والمؤمنون عنهما راضون. واستمر في حديثه إلى أن قال في أبي بكر: وكان والله خير من بقى، أرحمه رحمة، وأرأفه رأفة، وأثبته ورعا، وأقدمه سنا وإسلاما. فسار فينا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى على ذلك، ثم ولي عمر الأمر من بعده، فأقام الأمر على منهاج النبوة صلى الله عليه وسلم، وصاحبه يتبع آثارهما كاتباع الفصيل أمه، إلى أن قال: فمن لكم بمثلهما، رحمة الله عليهما، ورزقنا المضي على سبيلهما، فإنه لا يبلغ مبلغهما إلا باتباع آثارهما، والحب لهما. ألا من أحبني فليحبهما، ومن لم يحبهما فقد أبغضني وأنا منه بريء. وهنا يرد سؤال: لماذا علي رضي الله عنه لم يكن يذكر عثمان رضي الله عنه إلا نادرا؟ عثمان عديله، وهو يعرف قدر عثمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يذكر؟ هو يذكر عثمان، إذا رأى شخصا يتهم عثمان يذكره، لكن لماذا لم يثبت عنه المديح في حقه خصوصا؟ جاء في بعض الروايات ما يشير إلى ذلك، ولكن الذي كان منه أنه كان للتأليف قلوب الغوغاء، فلو أثنى على عثمان لكان ذلك سببا لنفرته عنه، ولكن ما كان يرضى أن أحد يتكلم في عثمان، وهذه في حد ذاته تحسب له منقبة، أنه يذكر عند الغوغاء ويدافع عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ومن ذلك أنه قال: يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيرا. انتبهوا إلى هذه العبارة: ولا تقولوا له إلا خيرا، في رواية قولوا فيه خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل، يعني في المصاحف، كونه حرق المصاحف وأبقى المصحف الإمام، إلا ما فعل الذي فعل إلا عن ملأ منا جميعا، أي الصحابة، ووالله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل. وكان يقول: ما كنت ليحل عقدة شدها عمر. تأملوا معي أنه رضي الله عنه يقول: والله ما فعل الذي فعل إلا عن ملأ منا. ليش؟ لأنه كان وزيره، فكل طعن في عثمان طعن في الوزير، ترى كل طعن في عثمان طعن في المشير، فهو مشاوره وهو وزيره وهو من خواص أهل الحل والعقد وأهل المشورة عند عثمان رضي الله عنه. فالطعن في عثمان سواء فهموا هؤلاء الأغبياء الغوغاء القدامى والمعاصرون أو لم يفهموا، هو طعن في علي رضي الله تعالى عنه. كيف يسكت؟ ومن جهوده رضي الله تعالى عنه أنه كان يظهر العدل ليبين عظيم مكانة الإسلام في دين الله عز وجل، والعدل من أعظم مقاصد الإسلام، فمما جاء عن شريح قال: لما توجه علي رضي الله عنه إلى حرب معاوية افتقد درعا له، فلما انقضت الحرب ورجع إلى الكوفة أصاب الدرع في يد يهودي يبيعها في السوق، فقال له: يا يهودي، هذا الدرع درعي، لم أعب ولم أهب. فقال اليهودي: درعي وفي يدي. فقال علي: نصير إلى القاضي. وكان القاضي شريح ولاه علي رضي الله عنه على قضاء الكوفة. فقال له علي رضي الله عنه: نصير إلى القاضي. فتقدم إلى شريح، فجلس اليهودي بين يدي القاضي وعلي رضي الله عنه. فقال شريح: قل يا أمير المؤمنين. فقال: نعم، أقول إن هذه الدرع التي في يد اليهودي درعي، لم أعب لم أبع ولم أهب. فقال شريح: يا أمير المؤمنين، بينه، القاضي ما يستطيع أن يجامل. قال: نعم، قنبر والحسن والحسين يشهدون أن الدرع درعي. قال القاضي: شهادة الابن لا تجوز للأب، وشهادة المولى لا تجوز للمولى، على قول جمع من الفقهاء. وقنبر مولاه، عبد اعتقه صار مولا له، فإذا ما عنده دليل. فقال علي رضي الله عنه: سبحان الله، رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته. هي يقول حسن الحسين من أهل الجنة، شو ما تجوز شهادته؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فقال شريح: نعم، ولكن لا بد من بينة. فحكم لليهودي، فقال اليهودي: أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه، وقاضيه قضى عليه، أشهد أن هذا الحق، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن محمدا رسول الله، وأن الدرع درعك، كنت راكبا على جملك الأورق وأنت متوجه إلى صفين، فوقعت منك فأخذتها. قال: أما إذا قلتها فهي لك. وحمله على فرس. قال شريح: فرأيت اليهودي بعدما أسلم خرج مع علي حتى قاتل معه الشراة في النهروان. من جهوده رضي الله تعالى عنه ما كان يبين من مسائل التوحيد والإيمان. من عباراته العظيمة قال: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. أين هؤلاء الذين يدعون حب علي، يخافون من أبي الفضل، يخافون من الحسين؟ علي رضي الله عنه يقول: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. تأملوا معي هذا الشيء العجيب. قال علي رضي الله عنه: إن للعالم ثلاث علامات، انتبهوا: العلم بالله، وبما يحب الله، وبما يكره الله. وقال في معرض وصفه للمولى سبحانه مبينا عظيم جهده في العقيدة، قال: هو العالم بكل مكان وكل حين وأوان، لم يخلق الأشياء من أصول أولية ولا بأوائل كانت قبله بدية، بل خلق ما خلق فأقام خلقه، وصور ما صور فأحسن صورته، توحد في علوه فليس لشيء منه امتناع، ولا له بطاعة شيء من خلق انتفاع، إجابته للدين سريعة، إجابته للداعين السريعة، والملائكة في السماوات والأرضين له مطيعة، علمه بالأموات البائدين كعلمه بالأحياء المتقلبين، وعلمه بما في السماوات العلى كعلمه بما في الأرض السفلى، وعلمه بكل شيء لا تحيره الأصوات ولا تشغله اللغات، مدبر بصير عالم بالأمور، حي قيوم سبحانه وتعالى عن تكييف الصفات. وقال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع وثنا إلا كسره، ولا قبرا إلا سواه. تأملوا معي هذه العبارات العجيبة: ولا صورة إلا لطخها. فقال علي رضي الله عنه: أنا أنطلق يا رسول الله. فقال: فانطلق. قال: فانطلق ثم رجع فقال: يا رسول الله، لم أدع بها وثنا إلا كسرته، ولا قبرا إلا سويته، ولا صورة إلا لطختها. أين هؤلاء السبائية الذين يدعون حب علي ويشيدون البنيان على القبور؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد لصنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد وفي مسلم. وعندما أصبح أمير المؤمنين خليفة في صحيح مسلم قال: أرسل أبا الهياج الأسدي وقال له: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ومن عظيم جهده في بيان مسائل الاعتقاد حرصه على تكذيب المنجمين والكهان. لما أراد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن يسافر لقتال الخوارج جاءه منجم فقال له، طبعا المنجم كافر أهل العهد، وليس للمسلم وليس للخليفة أن يقتل المنجم الكافر ذي العهد، وله أن يمنعه من تنجيمه. قال: فقال: يا أمير المؤمنين، لا تسافر، فإن القمر في العقرب، فإنك إن سافرت والقمر في العقرب هزم أصحابك. قال علي رضي الله عنه: بل أسافر ثقة بالله وتوكلا على الله وتكذيبا لك. فسافر رضي الله عنه، فبورك له في ذلك السفر، فقتل عامة الخوارج. فلما فرغ من النهروان حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا المنجم لقال الجهال الذين لا يعلمون. سار في الساعة التي أمره بها المنجم فظفر. قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: إن الإيمان يبدو لمضة بيضاء في القلب. وليتأمل كل واحد منا حال نفسه: إن الإيمان يبدو لمضة بيضاء في القلب، فكلما ازداد العبد إيمانا ازداد القلب بياضا، وكلما ازداد العبد نفاقا ازداد القلب سوادا، حتى إذا استكمل العبد النفاق اسود القلب. وأيم الله، لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيض، ولو شققتم عن قلب المنافق والكافر لوجدتموه أسود. ومن عظيم عباراته رضي الله تعالى عنه أنه ومن عظيم جهده رضي الله تعالى عنه أنه أحرق السبائية الذين ادعوا فيه الألوهية، وهذا من أعظم جهوده في نشر الاعتقاد. فعن عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي رضي الله عنه: إن هنا قوما على باب المسجد يدعون أنك ربهم. فدعاهم فقال لهم: ويلكم، ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. فقال: ويلكم، إنما أنا عبد مثلكم، آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله ثابني إن شاء الله، وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا. تأملوا هذا الكلام العجيب، استدل باستدلال واقعي على أنه عبد. فأبوا. فلما كان الغد غدوا عليه فجاء قنبر فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام. فقال: أدخلهم. فقالوا كذلك. فلما كان اليوم الثالث قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة. فأبوا إلا ذلك، فخد لهم أخدودا بين المسجد والقصر وقال: إني طارحكم فيها أو ترجعوا. فأبوا أن يرجعوا، فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال: إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا وقدت ناري ودعوت قنبرة. وأخرج البخاري في صحيحه خبر الإحراق من حديث عكرمة قال: أتى علي رضي الله عنه أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولا قتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله. أقول إن هناك رواية صحيحة تبين أنه رضي الله أولا قتلهم ثم ألقى بجثث في الأخدود، وليس معناه أنه أحرقهم ابتداء وما أحيا، فإن هذا لم يحصل. والرواية التي فيها محتملة اللي في البخاري، لأن رواية فأحرقهم بالنار ليس فيها أن أحرقهم بالنار وهم أحيا، وإنكار ابن عباس ليس معناه أنه ينكر ابن عباس الإحراق وهم أحيا. النهي عن الإحراق مطلق، حيا أو ميتا. فهو قتلهم أولا ثم أحرقهم ثانيا، وابن عباس يرى أن ذلك لا يجوز مطلقا، فلذلك الرواية الصحيحة جاءت عنه أنه قتلهم ثم رماهم في الأخاديد التي أوقدها. قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه مبينا عظيم الإيمان بالقدر، وهذا من عظيم جهده، قال: إنه لا يكون في الأرض شيء حتى يقضى في السماء، وليس من أحد إلا وقد وكل به ملكان يدفعان عنه ويكلانه حتى يجيء قدره، فإذا جاء قدره خليا بينه وبين قدره، وإن علي من الله جن حصينة، فإذا جاء أجلي كشف عني، وإنه لا يجد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فسأله كيف يحاسب الله العباد على كثرة عددهم، فقال رضي الله عنه: كما يرزقهم على كثرة عددهم. ومن عظيم بيانه رضي الله تعالى عنه أنه كان يبين مكانة الصحابة، خرج يوما وهو يرى من أصحابه شيء من الكسل في العبادة من تلامذته وهم من التابعين، فقال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون صفرا شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزى، فقد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله، يتراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله ما داموا مادوا كما تميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبتل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين، ثم نهض فما رؤي بعد ذلك مفترا يضحك حتى قتله ابن مجم عدو الله الفاسق. ومن جهوده رضي الله عنه أنه كان يحذر من الرياء، ومن عظيم أقواله قال رضي الله عنه للمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه، وينقص إذا ذم به. ومن عظيم جهده رضي الله عنه أنه كان يحبس أهل الشر والفساد، فكان رضي الله تعالى عنه كما جاء في القاضي أبو يوسف عن عبد الملك بن عمير قال: كان علي بن أبي طالب إذا كان في القبيلة أو القوم الرجل الداعر حبسه، فإذا كان له مال أنفق عليه من ماله، وإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين. وقال، شوف الكلمة العجيبة، قال: يحبس عنهم شره وينفق عليه من بيت مالهم. ومن عظيم جهده أنه منع القصاصين من القصص إلا أن يكون عالما، وهذه جاء في رواية صحيحة عنه رضي الله تعالى عنه. من عظيم جهده رضي الله تعالى عنه أنه كان يراعي العهود مع الكفار ويحرص ولاته على ذلك، فمن عظيم عباراته أنه قال لمالك الأشتر وكان قد عهد إليه في مصر، قال: ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك ولله فيه رضا، فإن في الصلح دعا لجنودك وراحة من همومك وأمنا لبلادك، ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فإن العدو ربما قارب ليتغفل، فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن الظن، وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء، وارع ذمتك بالأمانة، واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت، فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس أشد عليه اجتماعا مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود، وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر، فلا تغدرن بذمتك ولا تخسن بعهدك ولا تختلن عدوك، فإنه لا يشتري على الله إلا جاهل شقي. وقد جعل الله عهده وذمته أمنا أفضاه بين العباد برحمته، وحريما يسكنون إلى منعته ويستفضون إلى جواره، فلا إدخال ولا مدالسة ولا خداع فيه، ولا تعقد عقدا تجوز فيه العلل، ولا تعولن على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة، ولا يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق، فإن صبرك على ضيق أمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته، وأن تحيط بك من الله فيه طلبة فلا تستقبل فيها دنياك ولا آخرتك. أخيرا أختم هذا اللقاء بكلمة عظيمة رضي الله تعالى عنه، فإنه يبين منازل الناس. قال رضي الله عنه: واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض، ولا غنى لبعضها عن بعض، فمنها جنود الله، يعني العاملين في الجندية، ومنها كتاب العامة والخاصة، ومنها قضاة العدل، ومنها عمال الإنصاف والرفق، ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس، ومنها التجار وأهل الصناعات، ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة، وكل قد سمى الله سهمه ووضع على حده فريضته في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم عهدا منه عندنا محفوظا. فهذه العبارات منه رضي الله عنه دليل على أهمية تنزيل الناس منازلهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للاقتداء بصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في اللقاء الثالث سنتكلم عن معركة الجمل إذا تيسر، وفي اللقاء الرابع عن معركة صفين مع بيان وجه جهده في نشر الاعتقاد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، لا سيما الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحب والآل أجمعين، وعنا معهم بإحسانه ولطفه وكرمه إلى يوم الدين. وصلى اللهم على نبينا محمد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم.